إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظاهر أيها الإخوة قد وصلنا إلى باب الجعالة والإجارة، أليس كذلك؟ وقفنا عند قول المؤلف: والجعالة أوسع من الإجارة، أليس كذلك؟ طيب، أقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: والجعالة أوسع من الإجارة، لأنها تجوز على أعمال القرب، لأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة.
قف على هذا. سبق أن ذكرنا أيها الإخوة في درس سابق أن الجعالة والإجارة بينهما اختلاف واجتماع، فيختلف الجعالة وتختلف الجعالة عن الإجارة في 5 أشياء. الأمر الأول أن الجعالة عقد جائز، فيجوز للجاعل أو المجعول له أن يتفاسخ، وثمة تفاصيل في هذا الباب. الثاني بخلاف الإجارة، فإن الإجارة عقد لازم. الثاني أن العمل في الإجارة يشترط فيه العلم، في حين أن العمل في الجعالة لا يشترط فيه، فلو قال من رد ضالتي فله كذا، فتطلب هذا العمل أياما أو وقتا، فكل ذلك جائز. الثالث أن المدة في الإجارة لا بد أن تكون معلومة، في حين أن الإجارة لا يلزم. الرابع أن العقد لا بد أن يكون في الإجارة مع شخص معين بأن يبرم العقد معه، وأما في الجعالة فله أن يقول لفلان: يا فلان إن رددت ضالتي فلك كذا، أو أن يقول: من رد ضالتي فله كذا. الخامس أن الغرر يحتمل في الجعالة أكثر مما يحتمل في الإجارة، فثمة غرر كبير في الجعالة مما جعلت أبا حنيفة يمنع من الجعالة، في حين أن الجمهور جوزوا في ذلك لدعاء الحاجة في هذا الباب. وعلى هذا فالجعالة أوسع من الإجارة. الشرط السادس أو الفرق السادس أن الجعالة على مذهب الحنابلة تجوز في القرب ولا تجوز الإجارة في القرب. فلو قال شخص: أصلي لكم في رمضان، وقالوا له مثلا: إن قرأت على مريضنا فلك كذا، فقرأ فشفي، جاز ذلك، لأن هذا من باب الجعالة. أما لو قال: أصلي لكم بكذا، فعلى مذهب الحنابلة لا يجوز، لأن هذا نوع إجارة. وعلى القول الثاني في المسألة أن هذا ليس ثمة فرق، لأنه يجوز الإجارة في القرب على مذهب أحمد في رواية، وهو قول بعض المحققين وهو الأقرب، ولا يسع الناس في هذا الزمان اليوم إلا هذا. فأكثر عقود الناس مع وزارة التربية والتعليم عقود إجارة، وأكثرها يعلم القرآن، والثاني يعلم الفقه، وكلها من القرب التي هي على مذهب الحنابلة لا يجوز. طيب، يقول المؤلف: وتجوز إجارة العين المؤجرة. اقرأ يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر ضررا منه ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط.
طيب، المؤلف رحمه الله يقول: وتجوز والآن دخل في باب الإجارة، وذكرنا نحن تعريف الجعالة، والإجارة عقد لازم لمن يقوم بعمل أو أن ينتفع بها، عقد يقوم على عمل أو الانتفاع بالعين مدة معلومة بأجر معلوم. والإجارة تجوز للمستأجر، يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها لغيره بشروط. الشرط الأول هو ألا يمانع المؤجر من ذلك، فلو قال المؤجر للمستأجر: أؤجرك العين شريطة ألا تؤجرها للغير، فإنه لا يجوز أن يؤجر المستأجر هذه العين للغير سواء عمل بمثل عمل المستأجر أو أقل، كل ذلك ممنوع. لماذا؟ لماذا؟ لأن المؤجر مالك للسلعة، وقد أذن للمستأجر بالعقد واشترط عليه، وللإنسان أن يقيد في التصرف في ملكه ما شاء. الأمر الثاني ألا يزيد المستأجر الثاني بالانتفاع من المنفعة بأكثر مما يعمله المستأجر رقم واحد اللي هو المستأجر الأول. فلو أجر، وهذا فيما يعود عليه بالضرر، فلو أن شخصا أجر على علي محل، هذا المحل المفترض أن يؤجره عليه لأجل أن يفتح محلات بيع ثياب، فقام علي فأجره إلى محمد فصنع فيه تنورا يعني مخبزا، هذا المخبز بيأثر على المبنى أليس كذلك؟ فهذا فيه ضرر ولهذا يمنع، لأنه سوف ينتفع فيه في أكثر مما انتفع فيه المستأجر الأول. فأما إن لم يمانع المؤجر ولم ينتفع المستأجر الثاني بأكثر مما ينتفع به المستأجر الأول فالأصل فيه الجواز، فالأصل فيه الجواز والله أعلم. وعلى هذا فلو أن المؤجر مانع من تأجير المستأجر الغير في حين أن العقد لم ينص عليه، فهل يصح له ذلك أم لا يصح؟ هل يصح للمؤجر أن يمنعه بعد أن تم العقد بلا شرط؟ لا يصح ولا يسوغ له، وإذا أراد أن يمنعه فإذا انتهى العقد لم يجدد إلا بالشرط الذي يريد. يقول المؤلف: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. يعني لو أن الجاعل قال: من رد ضالتي فله شات، من رد بعيري فله شات، فجاء المجعول له فوجد البعير، فالبعير الآن في يد المجعول له يد أمانة أم يد متعدية؟ يد أمانة. وعلى هذا فلو هلك البعير في يد المجعول له من غير تعد ولا تفريط فهل يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. أما الجعالة، أما الإجارة، فهي تنقسم إلى قسمين. الإجارة تنقسم إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي يعمل لدى المؤجر مدة معلومة، هو الذي يعمل لدى المؤجر مدة معلومة، فيكون قد حبس وقتا معينا للمؤجر، ف فهنا لا يضمن الأجير الخاص إلا بالتعدي أو التفريط. هذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم. فالموظف الذي يعمل لدى شركة معينة يسمى أجيرا خاصا أم مشتركا؟ أجيرا خاصا. فلو هلكت أو هلك جهاز الحاسب، مثل دخل موقع فصار هذا الموقع فيه فايروس، فاحتاج هذا الجهاز إلى الفرمتة وتطلب مبلغا كبيرا، فهل يتحمل الأجر ذلك أم لا؟ نقول إن فرط بأن دخل مواقع لم يبح له من جهة العمل فيكون قد تعدى، وإن لم يتعدى بل طلب منه أن يبحث عبر الإنترنت مسائل معينة فدخل فترتب على ذلك احتياج إلى تنظيف الجهاز، فحينئذ نقول لا يضمن. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. هذا هو الأجير الخاص. ومثل ذلك مثل ما لو استأجر شخص سيارة من محلات الإجرة، فهذا في حكم الأجير الخاص، لأنه سوف ينتفع من العين مدة معلومة، مدة معلومة. فلو هلكت السيارة من غير تعد ولا تفريط فهل يضمن؟ لا يضمن. فلو كان شخص يقود السيارة فهو واقف في الإشارة والسيارة قد أخذ بالأجرة، فجاء شخص من الأشخاص يقوم بتفحيط السيارة فصدم هذا الشخص، فهل يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرط. والسؤال، لو أن المؤجر اشترط على المستأجر أن يضمن ما تلف بيده ولو لم يتعدى أو يفرط، لو أن المؤجر اشترط على المستأجر أن يضمن ولو لم يتعدى أو يفرط ما هلك تحت يده، مثل هذه المسألة، قال المؤجر أؤجرك لكن أنا ما أدري عنك، أنا ما أعرفك، وعندي سيارات كثيرة وكل يوم يأتي شخص، أببرم معك عقد على أنه إن هلكت السيارة بيدك وتحت تصرفك فإنك تضمن ولو لم تتعد أو تفرط. فقبل بذلك، فهل يصح الشرط أم لا يصح؟ هذه المسألة من أعقد المسائل. ذهب الحنابلة في المشهور عندهم وهو مذهب الشافعية على أن هذا الشرط شرط فاسد. لماذا؟ قالوا لأنه شرط يخالف مقصود العقد أو مقتضى العقد، فإن مقتضى العقد فإن الضمان يكون على من؟ على المؤجر، لأن الضمان على صاحب العين، فإذا حمل الضمان على المستأجر فكل شرط يخالف كل شرط في الضمان يخالف أصل العقد فهو شرط فاسد، وكل شرط أوجب الضمان ولم يوجبه العقد فشرط فاسد. هذا مذهب من؟ الحنابلة. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عند الإمام أحمد، أن للمؤجر أن يضمن المستأجر ما تلف تحت يده ولو لم يتعد أو يفرط بالشرط، وهو رواية عند الإمام أحمد. سئل عن ذلك فقال لا بأس، المسلمون على شروطهم، ومن التزم على نفسه أمرا فلا بأس، فإن قالوا يلزم من هذا أن الشرط يعود على أصل العقد بالمخالفة،
قلنا ولا ضير، لأن العارية الأصل فيها أنها إيش؟ أمانة، ولكنها لو اشترط عليه بالضمان لجاز، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. هذا القسم الأول، أجير الخاص. أما الأجير المشترك وهو من يعمل لواحد أو أكثر عملاً، فهو مقيد بالعمل لا بالوقت، كالخياط والغسال والنقل الجماعي، فهذا عقده مع الغير عقد خاص أم مشترك؟ مشترك. فالأصل في هذا أنه أمين، فالأصل في هذا أنه أمين، لكن لأجل اختلاف الزمان وربما ضاعت أموال كثير من المسلمين بسبب تفريط هذا المستأجر، جعلت كثيرا من أهل العلم يقولون يضمن الأجير المشترك، وإن كان الأصل أنه لا يضمن، وهذا هو قول علي رضي الله عنه كما رواه مالك في المدونة، وقال علي لا يصلح الناس إلا هذا، وهو قول أكثر أهل العلم كالحنابلة وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد. وذهب أبو يوسف من الحنفية، ورواية عند الإمام أحمد، كأن المؤلف رحمه الله وهو الشيخ بن سعدي يميل إليه، وهو أن الأجير المشترك لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. قالوا لأن الأصل أن المستأجر أمين سواء كان أجير خاص أم أجير مشترك، ولا يثبت الضمان إلا بدليل، ولا دليل. والذي يظهر والله أعلم هو قول أكثر أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم هو قول أكثر أهل العلم، وذلك لأمور. أولا، لأننا صححنا أن الإجارة تضمن، إجارة الخاصة تضمن بالشرط، أليس كذلك؟ فإن الأجير المشترك تضمينه هنا من باب الشرط العرفي، تضمينه هنا من باب إيش؟ الشرط العرفي، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولا يسع الناس إلا هذا. فلو طلب الإنسان مشلحه الذي اشتراه بمبلغ كبير، وهذه الفتاة التي أرادت غسل فستانها التي خاطته بمبلغ عظيم، ثم قال الخياط غسلته ففسد وأنا أمين ولا أضمن، كم من الفساد الذي يحصل يا أخوان؟ لكنه إذا علم أنه سوف يضمن فإنه ابتداء سوف يقول لصاحب الفستان لا أستطيع أن أقوم بغسله، لأنه ليس عنده غسيل بخار. أما أن يأخذه بدعوى أنه عنده غسيل بخار، مش يصير عليه؟ يفسد. وهذا كثير أصحاب الثياب الصوف الطبيعية، ينكمش الثوب ويخرب ولا لا؟ أو غسيل المشالح ممن لا يحسنه فيقول أنا أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، وأنا والله ما قصرت في هذا ولا لا؟ والحقيقة قصر بجهله وإن لم يقصر بعلمه. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هو أن الأجير المشترك يضمن، خلافا لما ذكره المؤلف، وقلنا هو قول جمهور أهل العلم والله أعلم. وفي الحديث،
أحسن الله إليك، وقال وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجة.
نعم، هذا الحديث رواه ابن ماجة والبيهقي من حديث أبي سعيد،
والحديث ضعفه أكثر أهل العلم، إلا أن المتأخرين قووه، والذي يظهر أن الحديث ضعيف. وهذا الحديث فيه مسألة، وهو أنه هل يجوز إبرام عقد الإجارة من غير معرفة الثمن؟ فإننا قلنا في عقد البيع لا يصح عقد البيع مع جهالة الثمن، فهل يقال أنه لا بد من معرفة الأجرة حين إبرام عقد الإجارة؟ جمهور أهل العلم اشترطوا ذلك، جمهور أهل العلم اشترطوا ذلك، قالوا وإن تم العقد من غير معرفة الثمن ثم انتهى العمل فليس، فالعقد إجارة فاسدة وليس للمستأجر إلا أجرة المثل، إلا أجرة المثل. خذ مثال، أنتم تعلمون يا إخوان أن العمالة تختلف في هذا الزمان، أليس كذلك ولا لا؟ والأطباء يختلفون، فلو ذهبت إلى طبيب في مستشفى كبير ذي خدمات كبيرة فإن أجرة الكشف عالية، أليس كذلك؟ ولو ذهبت إلى طبيب في مستشفى في إحدى زوايا الحي فإن قيمة الكشف زهيدة، أليس كذلك؟ وإن كان تخصصهما وشهادتهما واحدة. فلو قلنا فجاء شخص قال كم الكشف؟ قال والله مركز الاستعلامات غير موجود. أنت تدخل على الطبيب، فدخل على الطبيب وقال الطبيب يا دكتور أنا أريد أن أكشف بس ما أدري كم الكشف. قال بعدين، أنت الآن ونحاسبك بعدين. فعالجه، فلما انتهى قالوا ادفع 300 ريال. قال لما؟ قال لأن تسعيرتنا 300 ريال. قال أنا ما أخبرتموني، فرفض. فماذا يكون هذا؟ فعلى مذهب الجمهور يقول ليس له إلا أجرة المثل، وعلى أنه لو أبرم العقد فإنه يكون كامله 300. هذا هو الفرق، وهذا هو الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلم. اقرأ باب اللقطة. لكن الراجح إن الإجارة لا تفسد، الراجح أن الإجارة لا تفسد، وهو له أجرة مثله، له أجرة المثل. إن اتفق على العمل فله أجرة مثله وليس له أجرة المثل. ثم تفرق ولا لا؟ في فرق. إذا قلنا له أجرة مثله فإننا ننظر إلى المحل الذي في المستشفى الذي له خدمات كبيرة، فبطبيعة الحال سوف يكون أجرة مثله 300. وإذا نظرنا إلى أجرة العمل ابتداء فإننا لا ننظر إلى هذه الاعتبارات التي ذكرناها. وهذا الراجح والله أعلم، وهو مذهب أحمد، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، أن له أجرة مثله وليس له أجرة المثل. والفرق بينهما أننا ننظر في القول الأول إلى العمل نفسه، وأما الثاني ننظر إلى العمل وإلى من عمل به، من عمل به. والله أعلم، لعلنا ننتهي إلى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.